بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجال الشرح دليل الطالب، وما زلنا مع كتاب أو ما زلنا مع أو في باب المسح على الخفين أو مسح الخفين. يعني وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وقفنا عند هذه، ما شرحناه في الدرس المجلس السابق كذا. نعم، قال رحمه الله تعالى: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا المقطع من كلام المصنف رحمة الله عليه فيه مسائل. المسألة الأولى أن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، والدليل على ذلك أحاديث التأقيت، مثل حديث علي رضي الله عنه وحديث صفوان بن عسال المرادي، وقد سبق ذكر هذه الأحاديث فيما سبق. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. خالف في ذلك المالكية. المالكية ذهبوا إلى عدم التأقيت. المالكية قالوا بأن المسألة الخفين غير مؤقت، وإنما يمسح إلا إذا حصل ما يوجب الغسل، مثل الجنابة والحيض للمرأة والنفاس. قالوا هنا ينزع فيغتسل. ويستدل لذلك بما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي عمارة رضي الله عنه، قال: يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين، قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: يومين؟ قال: ويومين. قال: ثلاثا؟ قال: وثلاثا. أو قال: ثلاثا؟ قال: ثلاثا، يقول الله سلم. قال: نعم وما شئت. المالكية أخذوا من هذا الحديث أن المسح على الخفين غير مؤقت، وإنما إذا حصل ما يوجب الغسل وجب نزع الخفين أو الجوربين للاغتسال. أما الجمهور فيذهبون إلى التأقيت، فالمقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليه. المسألة الثانية ما يتعلق بمسح العاصي بسفره. فالعاصي بسفره هل يترخص برخص السفر أم لا؟ المشهور المذهب على أن العاصي بسفره أي المسافر سفر معصية، لأن عندنا مسألتين: سفر المعصية والمعصية في السفر. ففي فرق يعني بين سفر المعصية والمعصية في السفر. من عصى في سفره فليترخص برخص السفر، من القصر والجمع والفطر، وكذلك المسح على الخفين والجوربين ثلاثة أيام بلياليهن. يعني رجل سافر إلى الحج، سافر إلى العمرة، سافر لطلب العلم، سافر لأجل نزهة، ثم ارتكب معصية في السفر، فهذا يترخص برخص السفر. أما سفر المعصية فهو الذي أنشأ سفرا بغرض المعصية، يعني ابتداء أنشأ سفر بغرض المعصية. هنا كما تلاحظون بأن العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر، السفر، وإنما يمسح مسح مقيم، مسح مقيم. لماذا؟ قالوا لأن ما زاد على اليوم والليلة إنما هو رخصة، والقاعدة الشرعية أن الرخص لا تستباح بالمعاصي كما ذكرنا هذا يعني سابق. والقول الثاني وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن المسافر سفر معصية يترخص برخص السفر، لأن الدليل عام، الدليل عام، وما خص يعني جنسا دون جنس. ولذلك المسافر سواء أنشأ سفر معصية أو عصى بسفره فإنه يترخص برخص السفر. المسألة الثالثة وهي المهمة في هذا الباب، وهي مسألة متى يبدأ المسعى، متى يبدأ التأقيت في المسعى للخفين. تعلمون عندنا مسألتين، المسألة الأولى تأقيت المسعى يوم وليلة للمقيم، 3 أيام بلياليهن للمسافر، يعني 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. طيب متى يبدأ المسعى؟ في هذا أقوال. أول هذه الأقوال وهو قول ضعيف شاذ لا يذكر إلا على سبيل التفقه والعلم، قالوا من بداية اللبس، فإذا لبس المكلف الجوربين أو الخفين بدأ مسألة العد التنازلي إن صح التعبير لتأقيت المسح. القول الثاني قالوا من أول حدث بعد لبس، قالوا من أول حدث بعد لبس، وهذا هو مشهور المذهب كما لا يخفى عليكم، هذا هو مشهور المذهب أن مدة المسح تبتدئ من أول الحدث، يعني إذا أحدث بدأ العد التنازلي، وهذا قول مشهور المذهب وهو قول الجمهور وهم الحنفية والشافعية. لأن تعلمون عندنا المالكية يعني ينفردون عن الجمهور بمجموعة مسائل، ينفردون عن الجمهور بمجموعة مسائل، لكن هنا عندنا المشهور المذهب مع مذهب الحنفية والشافعية أن ابتداء مدة المسح تكون من الحدث بعد اللبس. فإذا لبس مثلا المكلف الجورب أو الخف مثلا أو أي حائل من الحوائل وأحدث، يبدأ هنا العد التنازلي إن صح التعبير. قالوا لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء، قالوا لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء، ولذلك قالوا يبتدئ العد من الحدث، يبتدئ العد من الحدث. طبعا هناك أدلة ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج تؤيد هذا القول. ولذلك النووي رحمة الله عليه أنكر بعض الزيادات التي جاءت في حديث صفوان بن عسان المرادي، أنكرها وقال بأنها غريبة ليست بثابت. القول الثالث وهو الراجح أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره جمع من مشايخنا المعاصرين كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين، وهو قول أهل العلم من أهل التحقيق، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد حدث، لأنه لا يمكن أن يعني يتصور بأن المسح يبدأ من ساعة الحدث، لأن هذا بعيد جدا. ولذلك لو أن شخصا مثلا أحدث منذ وقت مبكر مثلا، يعني صلى الفجر بوضوء الفجر ثم لبس الجوربين، يعني توضأ ولبس الجوربين ثم صلى وأحدث بعد الصلاة ولم يتوضأ إلا عند أذان الظهر، عند أذان الظهر، هذه مدة طويلة جدا سيبقى عليه مدة يسيرة لقضية المسح. معلوم بأن المتوضئ يمسح مدة يوم، يمسح مدة يوم وليلة. ولذلك يعني تجد بعض الناس خاصة موجودة هذه عند العوام يقولون تمسح مدة خمس صلوات، تمسح مدة خمس صلوات، وهذا بعيد. وأضرب لكم مثال، وسبق أننا ضربنا أمثلة على هذا في مسألة ترتيب هذه المسألة، ترتيب هذه المسألة. مثلا دائما نضرب مثلا، نقول شخص قام لصلاة الفجر وتوضأ ثم لبس الجوربين. الآن أغلب الناس يلبسون الجوارب، ما يلبسون الخفاء، لبس الجورب، صلى الفجر ثم عاد وانتقض وضوءه، أفترض الساعة الثامنة قبل أن يذهب إلى الدوام، إلى المدرسة، إلى الجامعة، انتقض وضوءه الساعة الثامنة مثلا، ولم يتوضأ إلا الساعة الثانية عشرة ظهرا. على قول جمهور العلماء أن مدة المسح تبدأ من متى؟ من الساعة الثامنة. لماذا؟ لأن هذا أول حدث بعد لبس، أول حدث بعد لبس. أما على قول القول الثاني عفوا الذي ذكرناه وهو الراجح، أن المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث، لأنه لا يمكن أن يصدق على هذا المتوضئ أن يكون ماسحا إلا بفعل المسح في المرة الأولى. أما قبل الحدث ما يسمى ماسح، ما يقال مسح على الخفين، أو الآن ماسح، هو ما يصدق عليه أن يقال ماسح. قال رحمه الله تعالى: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. هذه مسألة سهلة، هي في مشهور المذهب، عندهم قاعدة أن إذا اجتمع السفر والحضر بالنسبة للمكلف يغلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر يعني الإقامة، هذا المعنى. فإذا اجتمع سفر وإقامة في مسألة المسح على الخفين فيقدم جانب الإقامة، جانب الإقامة. عندنا هنا ثلاث صور. الصورة الأولى إذا مسح في السفر ثم أقام، رجل الآن مسافر يومين، ثلاثة، أربعة، عشر، شهر، وهو في السفر في يوم الخميس مثلا توضأ ولبس الجوربين على طهارة ومسح بعد صلاة المغرب، افترض بعد صلاة المغرب مسح أول مرة يمسح على الجورب، كم يرخص له؟ ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن، يعني 72 ساعة. طرأ له أن يسافر من الغد يوم الجمعة، فسافر يوم الجمعة ووصل بلده يوم الجمعة، كم يمسح مسح مقيم، أو كيف يمسح مسح مقيم. لماذا؟ لأنه مسح في السفر ثم أقام، فما دام أنه مسح في السفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم. الصورة الثانية إذا مسح في الحضر ثم ساق، يعني أعكس المثال، يوم الخميس كان مقيم في بلده ومسح، مدة المسح كم؟ يوم وليلة. لماذا؟ لأنه مقيم، ثم طرأ له أن يسافر، فسافر من الليل مثلا أو من اليوم الثاني، فإنه يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لأنه سافر، أصبح الآن يصدق عليه أن يقال هذا مسافر، فيترخص برخص السفر. النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بليالي. الصورة الثالثة إذا شك في ابتداء المسح وما يدري هل مسح لما كان مقيم أو مسح لما كان مسافرا، شك، فإنه يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا العبرة بحالة الإنسان وقت الأداء، العبرة بحالة الإنسان وقت الأداء. ولذلك قالوا من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر. قالوا كيف يعني آمره بأن يمسح مسح مقيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والعكس كذلك، إذا مسح مسح مسافر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم، لأنه الآن يصدق عليه أن يكون يعني قد أقام، يصدق عليه أن يكون قد أقام. مسألة الشك يعني يحتاط لها، يحتاط لها، ولذلك الأصل عدم المسح، وإن كان بعض العلماء يقول أصل المسح، لا، الأصل عدم المسح، ولذلك يمسح مسح مقيم إذا شك. طيب، هنا مسألة، لو أحدث وهو مقيم ولم يمسح، هذه مسألة صورة ثانية، أحدث وهو مقيم، يعني كان لابس الجوربين ثم أحدث، زين، وهو مقيم ثم سافر، ثم سافر ما مسح حتى سافر، فإنه هذه المسألة تخرج على الخلاف الموجود. على مذهب الحنابلة متى يبدأ المسح؟ يبدأ من ساعة الحدث، من ساعة الحدث. لماذا؟ لأن قلنا بأن المسح يبدأ من أول حدث بعد لبس، من أول حدث بعد لبس. وعلى القول الثاني، طبعا المذهب وقول الجمهور اللي ذكرنا، وعلى القول الثاني أنه يبدأ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. هذا من التفقه، يعني لو قيل مثلا، نحن تكلمنا الآن قبل قليل على مسألة المشهور المذهب أن من مسح مسح مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح، فإنه يؤقت بمسح المقيم. افترضت الآن لبس الجورب وأحدث ثم سافر ومسح في السفر، على قول مشهور المذهب وقول الجمهور بأنه يمسح مسح ماذا؟ عفوا، من جهة التوقيت يكون من بداية الحدث، من بداية الحدث، هذا هو المشهور المذهب. والقول الثاني قلنا من أول مسحة بعد حدث، للحديث الشريف يمسح المسافر 3 أيام ولياليه. قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. هذه مسألة أخرى في مسألة صفة المسح. صفة المسح مذهب الحنابلة أنه يمسح أكثر مقدم الخف أو الجورب، بحيث يجعل أصابعه كالخطوط على الجورب أو على الخف، يفرق أصابعه بهذه الطريقة ويمسح يعني أكثر ظاهر الخف من مقدمه حتى يشرع في الساق، حتى يشرع في الساق. هذا هو المذهب، ولا يمسح أسفله وعقبه ولا يسن، ما يمسح أسفل الخف. وذلك لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولأن كل من وصف صفة مسح النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه مسح ظاهرة خفه، كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، على ظاهرهما. ولذلك صفة المسح الصحيحة أن يمسح أكثر ظاهر الخف، ولا يمسح أسفله ولا عقبه ولا جانبيه، حتى جانبي الخف ما يمسحهما، وإنما يمسح على الظاهر، لأن هذه رخصة، والرخص الأصل فيها التسهيل والتيسير وليس التعنت والمشقة كما يعتقد بعض الناس. وأنا رأيت بنفسي من يصب الماء على جوربه، رأيت بنفسي من يتوضأ في دورات، بعض دورات مياه المساجد، وجدت يصب الماء على جوربه، يصب الماء صب وليس مسح، هذا لا شك بأنه غلو وتنطع. طبعا عندنا الشافعية يقولون في صفة المسح، يقول المسح ما يصدق عليه مسمى المسح، ويقولون بأن يعني المسح هو مسح ظاهر الخف، ويوافقون الحنابلة أيضا في مسألة عدم مسح أسفل الخف والعقب أيضا، كذلك الجوان، كذلك هم يذهبون إلى مسح ظاهر الخف. بينهم وبين الحنابلة اتفاق كبير في مسألة صفة المس. الحنفية يذهبون إلى مس بمقدار 3 أصابع، حتى أنهم يقولون من أصغر أصابع اليد، يقولون مثلا الخنصر لو مسح هكذا 3 مرات يكفي. المالكية طبعا يذهبون إلى أنه يجب مسح جميع ظاهر الخف، ويستحبون استحباب مسح أسفل الخف، هذا استحباب، أنه يستحبون مسح أسفل الخف، ولا دليل عندهم في مسح أسفل الخف. إذن صفة المسح الصحيح أن يأخذ المتوضئ ماء بيديه، يبل يديه وينفضهما، ثم يبدأ كالخطوط من أصابع قدميه على ظاهر جوربه أو خفه حتى يشرع في الساق. هذه الصفة الصحيحة في المسح على الخفين. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. هذه مبطلات المسح على الخفين. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في ذكر مبطلات المسح على الخفين. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل. سيأتي معنا إن شاء الله في باب مستقل موجبات الغسل. موجبات الغسل معروفة: الجنابة والحيض والنفاس. فإذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح على الخفين. وجاء في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. قال: إلا الجنابة، إلا من الجنابة، يعني يجب على الجنب أن ينزع خفيه ليغتسل، حتى لو كانت مثلا من الجلد الذي لا ينفذ فيه الماء أو البلاستيك مثلا. ينتبه، يعني بعض الناس يقول: طيب أنا لابس خفين لا يتأثران بالماء أو جوربين. أقول: لا بد من نزعهما، لأن من وجب عليه الغسل يجب عليه أن يعمم بدنه بالماء. المبطل الثاني: أو ظهر بعض محل الفرض. ظهر بعض محل، قال: أو ظهر بعض محل الفرض. محل الفرض ما هو؟ القدمان أو القدمين هم محل الفرض. وقلنا بأن حدهما جميع القدم مع الكعبين، لأنهما يغسلان في الوضوء، لأنهما يغسلان في الوضوء. فإذا ظهر بعض محل الفرض بطل المسح عليهما. قالوا: لأنه لما زال الممسوح بطلت طهارة القدمين. لما زال الممسوح بطلت طهارة القدمين. فإذا كشف محل الفرض قالوا بطل المسح. هذا هو القول الأول، وهو مذهب الحنابلة، بل هو مذهب الجمهور. القول الثاني ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، إلى أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف، ما دام أن الشخص قد توضأ ومسح على خفه أو على جوربه. فإذا انكشف الخف أو الجورب أو ظهر بعض، عفوا، إذا انكشف محل الفرض من الخف أو الجورب أو نزعه، قالوا بأنه لا يبطل المسح. لماذا؟ لأنه مسح بنص. فما دام أنه مسح على الجوربين بنص فإنه لا يبطل المسح عليهما. وهذه حقيقة مسألة يعني الخلاف فيها شديد، والإنسان يعني يحتاط، وإن كان القول الثاني قول قوي، لكن الإنسان يحتاط لمثل هذا الأمر، يحتاط لمثل هذا الأمر. قد يحصل أحيانا ينسى الشخص مثلا أنه مسح فيخلع جوربيه، ففي هذه الحالة يعني قد يرخص له بأنه يصلي بها. لكن الكلام إذا خلع جوربيه وهو على حدث، الآن هو على حدث فخلع جوربيه، فهل يلبسهما من جديد ليمسح عليهما؟ الجواب لا، لماذا؟ نرجع إلى الشرط الأول من شروط صحة المسح على الخفين، ما هو تذكرون؟ أن يلبسهما على طهارة. فإذا لبسهما حتى ولو كان في المدة، فإنه ما يصدق أن يقال بأنه لبسهما على طهارة، إنما لبسهما على حدث. قال أو انقضت المدة بطل الوضوء، وهذه أيضا من المسائل اللي حولها خلاف شديد، وهي انتهاء المدة. المدة ذكرناها قبل قليل، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. جمهور الفقهاء يذهبون، وهو مشهور المذهب، إلى أن المدة إذا انقضت بطل المسح، فيجب عليه أن يخلع ليتوضأ من جديد. واضح؟ الآن ذكرنا قبل قليل مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ذكرنا الخلاف، وأقوى القولين وأرجح القولين ما هو؟ أن يبدأ من أول مسحة بعد حدث. طيب الآن مسح الساعة 12، إذا متى ينتهي المسح؟ الساعة 12 من يوم الثاني على القول الراجح. إذن الساعة 12 اليوم الثاني يجب عليه أن يخلع ليتوضأ من جديد، حتى ولو كان على وضوء يجب عليه، وإن كان بعض العلماء يقولون يخلع ليغسل قدمه إذا كان على طهارة. هذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا بأن الطهارة لا تبطل بانتهاء المدة، قالوا ما تبطل الطهارة بانتهاء المدة، وقالوا بأن الطهارة قد ثبتت بدليل شرعي. فكيف الآن شخص الآن متوضئ وبقي على وضوئه لكن المدة انتهت، فكيف أبطل وضوءه وهو على وضوء؟ الجمهور يقولون بأن إبطال وضوئه إنما بنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياله، فإذا وصل إلى المدة فقد انتهت الرخصة المسعى على الخفين. هذا بالنسبة للمقيم، بالنسبة للمسافر. القول الثاني، أصحاب القول الثاني قالوا لا، هو ما زال متطهر ولم يرتكب ما تنتقض به الطهارة، فكون المدة محددة هذا لا يعني بطلان الطهارة، ولذلك يذهبون إلى أن من بلغ المدة التي يرخص بالمسح إلى حدها وهو متوضئ متطهر قال يصلي. يعني مثلا ذكرت قبل قليل الساعة 12، هو الآن توضأ صلاة الضحى ومسح، أو توضأ الساعة 11 مثلا يستعد لصلاة الظهر، ما انتهت المدة بعد. لما وصل إلى الساعة 12 على مشهور المذهب وقول الجمهور قالوا بطلت، يجب أن يأتي بالوضوء من جديد. القول الثاني قالوا لا، ما انتهت لأنه متوضأ متطهر فيبقى حتى تنتقض الطهارة، فممكن يصلي بهذا الوضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما لم تنتقض الطهارة. فإذا انتقضت الطهارة بطل المسح، إذا انتقضت طهارته يعني حدث ما يوجب الوضوء بطل مسحه. قال رحمه الله تعالى وصاحب الجبيرة. الآن دخل في مسائل الجبيرة وأحكامه. قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. هذه أحكام الجبيرة. الجبيرة طبعا هي أعواد توضع على العضو المكسور، وهذا قديما طبعا كان يضعون أعواد يجبرون بها الكسر أو الكسير مثلا أو المكسور. والجبيرة مأخوذة من الجبر، وهو نوع من أنواع، وهو التفاؤل، مثل ما تقول العرب عن المريض سليم، هو مريض يقول سليم، فهنا يعني من باب التفاؤل سموها إيه؟ قالوا جبيرة. هي أعواد توضع على مكان الكسر. الآن تقوم المستشفيات بالتجبيس، سمنا التجبيس، يعني ما أعتقد يعني قليل الآن من يستعمل الجبيرة، قد يكون في البوادي أو شيء من هذا القبيل. إذن هذه الجبيرة، هذه الجبيرة. طبعا بالنسبة للجبيرة لم يثبت فيها حديث، لم يثبت في أحكام الجبيرة حديث، كما قال البيهقي ولم يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وما جاء في السنن حديث جابر صاحب الشجة، يعني بعض العلماء استدل به على أحكام الجبيرة، والحديث أيضا محل بحث وكلام عند أهل العلم من حيث صحة إسناد الحديث وعدم صحة إسناده. لكن ثبتت مشروعية المس على الجبيرة عن جمع من الصحابة، وقال بهذا جمهور العلماء، وممن ثبت عنه ممن ورد عنه بن عباس بن عمر أيضا، جمع من الصحابة، جمع من الصحابة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية قالوا بمشروعية المس على الخفي، عفوا المس على الجبيرة، المس على الجبيرة. طبعا المس على الجبيرة له شروط. الحنابلة يقولون أول شرط من شروط المس على الجبيرة أن يضعها على طهارة. قال إن وضعها، إن هنا شرطية، إن وضعها على طهارة، بمعنى أن الجبيرة إذا وضعت وصاحب الجبيرة غير متطهر قالوا فلا يصح المس عليه، لا يصح المس عليه. ودليلهم في هذا القياس، القياس على ماذا؟ على الخفين. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتي، كذلك قالوا الجبيرة. القول الثاني وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ومشايخنا المعاصرين على هذا الأمر، وهو أن الجبيرة لا يشترط للمس عليها أن تلبس على طهارة. لماذا؟ لأن في هذا مشقة، يعني لك أن تتخيل الآن شخص أصيب بكسر، قد يكون كسر مضاعف مثلا، وينه وين التفكير في الوضوء حتى يروح والله قال حتى تحطون الجبيرة؟ في من الناس من يكون كسر يسير مثلا يحتمل، أعطي دواء مثلا ممكن يتوضأ ويصنعونه الجبيرة، لكن شخص يعاني أو شخص كسر مضاعف لا. ولذلك الراجح والقول الثاني لا يشترط الطهارة، لا يشترط للمس على الجبيرة أن يتقدمها الطهارة. الثاني قال ولم تتجاوز محل الحاجة، ولم تتجاوز محل، هذا الشرط الثاني، أن لا تتجاوز محل الحاجة. يعني أفترض الآن الكسر في الأصبع مثلا أو الكسر في الكف أو في الساعد، قالوا يجب أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة فلا تتجاوز، فإذا تجاوزت ما يصح المس عليه، قالوا ما يصح المس على الجبيرة. هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني قالوا لأن ما زاد عن الحاجة يجب غسله، فكيف الآن يغطى وهو والمكسور غير محتاج إليه، غير محتاج إليه. والواقع أن الأطباء وأهل الخبرة أحيانا يأخذون قدر من العضو لأجل تثبيت الجبيرة، لأجل تثبيت الجبيرة، هذا معروف حتى عند الأطباء، فيتجاوزون محل الكسر ومحل الحاجة شيء يسير لمصلحة الجرح ولمصلحة الكسر. ولذلك هذا الشرط أيضا محل يعني كلام عند أهل العلم. قال غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزاء ولم تتجاوز محل الحاجة. قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء، يعني الآن رجل وضعت على يده الجبيرة، الجبيرة على الساعد مثلا، قال يجب أن يغسل الصحيح أولا لأن الغسل هو الأول والمسح بدل أو الرخصة، يغسل الصحيح من هنا ومن هنا وأما الجبيرة فيمسح عليها. ومن شرط المسح على الجبيرة أن تعم بالمسح على خلاف الخف، وهذه من الفروق اللي بين الجبيرة وبين المسح على الخفين، في فروق سأذكرها إن شاء الله. إذن يغسل الصحيح وجوبا ويمسح على بالماء على الباقي على الجبيرة ويجزئه. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وإلا وجب مع الغسل وإلا المقصود إذا خالف الشرطين، شرط كونه لبسهما على غير طهارة وأيضا زاد على قدر الحاج، زاد على قدر الحاج، قالوا يتيمم، قالوا يتيمم. وإلا وجب مع الغسل يعني يغسل العضو ثم يتيمم. يتيمم لماذا؟ لأن وضوءه مشكوك فيه، لأن وضوءه مشكوك فيه، ولذلك ينتقل إلى البدل. والصواب كما ذكرت قبل قليل بأنه لا يلزم أن تلبس على طهارة ولو وضعت على قدر الحاجة، فإن استطاع أن يزيل هذا الزائد أزاله، إلا لا حرج عليه ويمسح عليه إن كانت هذه الزيادة لمصلحة الجبير. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، يقول ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني لا يشرع المسح على الجبيرة إلا إذا وضعت على طهارة، وأيضا هذه الجبيرة لم تتجاوز المحل، محل الكسر. فإذا خالف المكلف هذين الشرطين بحيث لبسها على غير طهارة وتجاوزت المحل، فإنه ينتقل إلى التيمم مع وجوب غسله للعضو الصحيح، مع وجوبه غسل العضو الصحيح. قال ولا مسح يعني على الجبيرة ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. إذن قالوا لا يشرع المسح على الجبيرة إلا إذا وضعت على طهارة ولم تتجاوز محل الكسر. فإن وضعت الجبيرة على طهارة وتجاوزت المحل، وضعت على طهارة لكن تجاوزت المحل، هنا يجمع بين غسل العضو والمسح على الجبيرة والتيمم. وذكرت لكم هذا لأن الحنابلة يشككون في الوضوء، يقولون وإن كانت المسألة خلافية لكنهم يرون بأن الوضوء مشكوك فيه وينتقل إلى التيمم. طبعا القول الثاني قالوا بأن لا يجمع بين المسح والتيمم، ويرون بأن ما يمكن أن يجمع بين الطهارتين في عضو واحد، وهذا هو الراجح الذي يظهر الله أعلم أنه هو الراجح. ذكرت لكم قبل قليل في فروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين. المسح على الخفين يكون في أي حدث، في الحدث الأصغر يعني ما يوجب الوضوء فقط، أما في الحدث الأكبر فيجب خلع الخفين وما في حكمهما، الجوربين وبقية الحوائل. أما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لذلك لو أجنب صاحب الجبيرة ما يلزم بخلع الجبيرة. كذلك المرأة لو حصل لها حيض أو نفاس وأرادت وطهرت ما تجبر على خلع الجبيرة. الفرق الثاني أن المسح الخفين مؤقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه. أما الجبيرة لا، فتوقيتها إلى البرء حتى يبرأ الكسر. المسح الخفين يمسح اللابس للخفين ظاهر الخف، أما الجبيرة فيمسحها جميعا، يمسح الجبيرة بحيث لا يترك منها شيء. طبعا المسعى على الخفين يكون حينما تكون المسعى على الخفين يكون في القدمين، في القدمين يمسح على الخفين في القدمين، فلو لبس الخفين أو الجورابين في غير القدمين فإنه لا يرخص له المسح عليهم، مثل لو وضع الجورب في يديه ما يمسح عليه. أما الجبيرة فهي على أي مكان من أعضاء الوضوء، أي مكان من أعضاء الوضوء أو من أعضاء البدن، البدن عموما. طبعا إذا قلنا بأن الجبيرة لا يشترط أن يسبقها طهارة، ممكن هذا نذكره من الشروط بخلاف الخفين. الخفين يجب أن يسبقهما طهارة. بهذا نكون قد انتهينا من باب المسعى على الخفين. نستمع الآن إلى أسئلتكم حول هذا الباب، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل اللفائف على الجروح يمسح عليها قياسا على الجبيرة؟
الجواب نعم، بالنسبة للفائف التي توضع على الجروح أو اللواصق الطبية هذه يمسح عليها، لكن هنا في تفصيل في المسألة. الأمر الأول بالنسبة للجروح التي على محل العضو الذي يغسل، إن كانت لا تتضرر بالماء فيجب على المتوضئ أن يغسلهما. أفترض الآن جرح في الأصبع ويابس مثلا، أو جرح خفيف ويسير، يجب عليه أن يغسل هذا المكان ما دام أنه لا يتضرر بالماء. المسألة الثانية: إذا كان الجرح يتضرر بالماء، أفترض الآن شخص في أصبعه جرح وهو مكشوف غير مغطى، يعني نصحه الطبيب بكشفه، لأن بعض الأطباء يقولون وضع اللواصق على بعض الجروح مضر، خاصة بعض الأشخاص اللي يعانون بعض الأمراض اللي يكون يعني برء الجرح بطيء، فيقولون له اكشف هذا الجرح، يعرضه للهواء وللشمس حتى يبرد، فيعتقد بأنه إذا وصله الماء يتضرر. فنقول له في مثل هذه الحالة اغسل الصحيح وامسح على هذا الجرح مسحا ولا توصل الماء إليه. المسألة الثالثة: من وضع لاصقا طبيا على جرح وهو يعتقد بأنه لو أزاله لا يتضرر فيجب عليه ذلك، يعني شخص وضع لاصق طبي وجاء يتوضأ وإزالة هذا اللاصق لا يترتب عليه ضرر ولا مضاعفات فيجب عليه. وأعتقد أني ضربت مثال في درس سابق، اللي يأخذون مثلا تحليل الدم من الشريان أو من العروق، هذه يضعون لاصق طبي خفيف، ها بعض الناس يبقي هذا اللاصق يتوضأ به، هذا غلط، هذا يكون قد أخل بشرط من شروط الوضوء. لماذا؟ لأن هذا اللاصق يزال بسهولة ولا يتضرر الشخص، وهذا يكثر للأسف عند خاصة لديه مراجعات في المستشفيات وكذا. القسم الآخر أو النوع الآخر، لواصق طبية موضوعة على جروح تتضرر بإيصال الماء، فهذا يمسح على ظاهر اللاصق الطبي ولا يتيمم، ما يتيمم لهذا، فالراجح من أقوال أهل العلم قالوا ما يتيمم له ويكفي المسح عليه لأن له حكم الجبير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخف الأول فأحدث، فهل يمسح عليه أم ينزعه ويغسل رجله؟
أعد السؤال.
يقول: أحسن الله إليكم، لو توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخف الأول فأحدث. فهل يمسح عليه أم ينزعه ويغسل رجله؟
لا، هو ما يعني ما توضأ الوضوء الكامل، ما توضأ الوضوء الكامل، ولذلك ينزعه ويعيد الوضوء. كيف الآن يعني أحدثه أثناء الوضوء؟ الآن الصورة اللي فهمتها أن شخص الآن يتوضأ فغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم أحدث ولم يغسل قدمه اليسرى، انتقض وضوءه أصلا، فيجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا بغسل القدمين، ولا يرخص له بالمسح لأنه أصلا ما أتم وضوءه وما لبس خفيه بعد كمال الطهارة، وإنما لبسهما وقد أحدث في أثناء الطهارة.
شيخنا أحسن الله إليكم، لو أخذنا الفهم الثاني وهو أنه أكمل وضوءه ثم لبس الخف الأول ولم يلبس الثاني بعد فأحدث، فهل هنا يمسح على الأول أم لابد من نزعه والوضوء من جديد؟
يعني أفترض الآن هو لبس توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخف القدم اليمنى ثم أحدث هكذا،
نعم،
ثم أحدث ولبس الخف الثاني، ما يعني ما يكون قد يعني هو أحدث الآن في أثناء لبسه الخف الأول، يعني هو جزأ مسألة اللبس، ولذلك لا يصلح إذا أراد أن يمسح، لا يصلح أن يمسح، وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد، لأن يمكن الله أعلم الأخ أشكل عليه مسألة الموالاة في مسألة لبس الخفين بعد كمال الطهارة. في فرق بين كمال الطهارة وصحة الطهارة، لازم يفرق الشباب طلاب طالبات يفرقون بين صحة الطهارة وكمال الطهارة. الفقهاء اللي ذكرناها المسألة في مسألة هل يجوز أن يمسح على الخفين قبل كمال الطهارة، هذه المسألة اللي ذكرناها، يعني شخص الآن غسل قدمه اليمنى فلبس الخف أو الجورب ثم غسل قدمه الثاني ولبس، قلنا قولان وذكرنا هذه المسألة. الآن رجل توضأ وانتهى من الوضوء ثم لبس الجورب الأول ثم انتقض وضوءه، الآن لبس الأولى ثم انتقض طهارته، لذلك لا يصح أن يمسح لأن ما صحت طهارته في مثل هذه الحالة حتى نقول والله اكتملت طهارته. واضح الفرق؟
نعم واضح، أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخنا يقول السائل: من لبس خفا دون الكعب لكن تحته جورب يغطي الفرض كاملا، فهل له أن يمسح على الخف ثم يكمل على الجورب؟
نعم له ذلك، لما ثبت في الحديث من المسح على النعلين وعلى الخف. فأفترض الآن الصورة رجل مثل ما ذكرت لا يلبس جورب دون الكعبين ويلبس خف دون الكعبين وتحته جورب يغطي الكعبين، إذن يمسح عليهما هذا المسح. لماذا؟ لأنه توفرت فيها شروط مشروعية المسح عليه، فلا يشترط أن يكون الممسوح جزءا واحدا. ولذلك الآن لو أن شخص يلبس الحذاء يسمونه إيش، الحذاء الكندرة الكذا وتحته جورب، هل يجوز أن يمسح عليهما؟ الجواب نعم، ويصلي بهما. ففهم بعض الناس بأنه لا بد أن يكون قطعة واحدة، لا هذا خطأ، يعني لو كان قطعتين مثلا حذاء مع جورب إذا تحقق فيه شروط المسح على الخفين وكذلك على الجوربين. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول الأخ السائل في مسألة من مسح وهو مقيم ثم سافر، يقول: كيف يبدأ المسح أو يقول كيف يبدأ التوقيت للمسح؟
وذكرنا هذا الآن، هو مسح مقيم ثم سافر، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه يؤقت له توقيت مسافر، ويبدأ من أول مسحة بعد حدث، سواء مسح وهو مقيم أو مسح وهو مسافر.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل حفظكم الله، ذكرتم في الدرس الماضي أن هناك مسائل كثيرة لم يذكرها المصنف في هذا المتن، فهل يذكر لنا الشيخ مثل هذه المسائل؟
صحيح، يعني نحن في شرح زاد المستقنع ذكر يعني الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع مسائل كثيرة جدا، يعني منها مثلا المسح على العمامة، المسح على خمر النساء، هذه ما ذكرها يعني صاحب الدليل ما ذكر. وهناك أيضا مسائل يعني ممكن تراجعون، يعني موجود الآن الصوتيات، تراجعون درس زاد المستقنع موجود الحمد لله في الموقع، ويعني يظهر المسائل التي ما ذكرها صاحب الدليل تجدونها هناك بتوسع، ولله الحمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل من كان جوربه طويلا يصل إلى ما فوق منتصف الساق، فهل يكون مقدار المسح عليه كاملا أم يكتفي بما غطى محل الفرض؟
لا، الجواب أنه يكتفي بما غطى محل. نحن ذكرنا صفة المسح أنه يبدأ من أطراف أصابع قدميه على ظاهر الخف حتى يتجاوز محل الفرض ليسير. محل الفرض ما هو؟ الكعبان أو الكعبين، هذا محل الفرض، ما يتجاوز يذهب إلى الساق، يعني لا يأخذ المسح على نهاية الجورب أو نهاية البفافة، لا، إنما يتقيد بمحل الفرض فقط.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل يمكننا القول أن التوقيت في المسح رخصة لفعل المسح وليس واقع على أصل الطهارة، فنرجح القول الثاني بأنه لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة؟
وهذا على القول الثاني الذي ذكر العلماء وعللوا بها، عللوا بها، قالوا بأن ما دام أن اللابس للخف أو للجورب متطهر فالعبرة بحاله، العبرة بحاله، والتأقيت قالوا بأنه رخصة، لأن أصل المسألة هي رخصة. يعني الآن أفترض لو أن رجلا مسح وفي أثناء المدة ما كمل المدة، خلع جوربي أو خفي وغسل، يعني توضأ، هل نقول يعني مثلا لا يحق له؟ أو أن ماسحا خلع جوربي أثناء المدة وهو على طهارة، فيجوز له أن يصلي، وحتى لو قطع نية المسح يجوز له أن يصلي في هذه الحال. هذا القول الراجح طبعا.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل من مسح ونام وعندما استيقظ وجد أن أحد جواربه قد خرج عن الكعبين، فهل يمسح أم يغسل رجليه؟
النوم ناقض من نواقض الوضوء، فإذا نام الشخص ووجد بأن قدميه أو أحد قدميه مكشوفا، فإن إعادة الجورب أو الخف في مثل هذه الحالة يكون قد لبسهما أو لبسه على غير طهارة، فعليه لا يصح المسح على هذه القاعدة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ سائل يسأل عن صفة المسح على العمامة، يقول أنه يلبسها ولا يقدر أن ينزعها، فكيف يمسح عليها؟
طيب، لو يراجع الدرس شرح الزاد، لكن أختصر له الجواب. طبعا العلماء يشترطون في العمامة شروط، مشهور المذهب وقول من يذهب إلى مشروعية المسح على العمامة، قالوا بأن لا بد أن تكون محنكة وأيضا لها ذؤابة، محنكة يعني مشدودة بقوة تحت الحنك، ولها ذؤابة أيضا وهو طرف العمامة من الخلف، وهذه الشروط ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. لذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه يذهب إلى أن أي عمامة سواء كانت لها ذؤابة محنكة أو ليس لها ذؤابة أو غير محنكة، ما دام أنه يشق للإنسان أن ينزعها فيمسح عليها، والمسح يكون على سائر العمامة، يعني يمسح أغلب العمامة من أعلى ومن أطرافها، لأنها تختلف عن الخفين. الخف يمسح اللابس للخفين ظاهر الخفين، أما العمامة فهي قد غطت الرأس، ومعلوم بأن الرأس يمسح جميعه كما هو مذهب الحنابل، فيمسح جميع العمامة من أعلى ومن الجوانب. نعم، والعمامة غير مؤقتة، يعني ليست مثل المسح على الخفين. والأخ السائل يراجع الدرس، درس زاد المستقنع فيه تفصيل، وأيضا لعله يجد إن شاء الله ما يفيد في معلومات شرعية فقهية في محلها.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هنا أحد الإخوة استشكل عليه مسألة المسح على الخف والجورب معا، يقول كيف يصح المسح في هذه الحالة والماء لا يصل إلى الجورب؟
الماء
لا يصل إلى الجورب،
ليس شرطا أن يصل الماء إلى الجورب. الآن أصبح في حكم الشيء الواحد، فإذا لبس شخص مثلا جوربا ولبس فوقه خف مثلا أصبح لهما حكم الواحد. ولذلك عندنا مسألة الفوقاني والتحتاني، هذه مسألة فيها تفصيل وشرحناها في شرح زاد المستقنع، فصلنا فيها الجورب، من لبس جوربا فوق الجورب أو خف فوق الخف فالحكم لمن، فأيضا تراجع. لكن عندنا هذه المسألة اللي ذكرها الأخ، لابد أن يعلم بأنه إذا لبس، أنا قبل قليل ذكرت بأنه لا يتصور بأن من لبس نوعين أنه لا يمسح عليه، لأن من لبس نوعين أو شيئين فلهما حكم الواحد. الآن مثلا ذكرت الحذاء، لابس جوارب ولابس حذاء ومسح على الحذاء وكمل على الجوارب، خلاص الآن المسح يكون على الجوارب والحذاء، يعني الآن الحكم للجورب للحذاء والجورب جميعا. مسألة الجورب على جورب هذه يختلف باختلاف الحال. فعموما إذا ضبطت هذه المسألة على أن لهما حكم الشيء الواحد سهل عليك الفهم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هنا سؤال أخير عن درس سابق في مسألة النية، تأذنون لنا بطرحه شيخنا؟
تفضل.
يقول السائل إذا استيقظ المسلم لصلاة الفجر ونسي أن ينوي للوضوء وتذكر بعد الانتهاء من الوضوء، فهل يعتبر استيقاظه للصلاة نية؟
كيف أعد السؤال؟
يقول استيقظ لصلاة الفجر ونسي أن ينوي الوضوء فلما انتهى من الوضوء تذكر ذلك، فيقول هل يعد استيقاظه للصلاة نية للوضوء أيضا؟
لا يعد استيقاظه للصلاة، لا يعد. وما أدري هل يتصور هذا، يعني شخص الآن استيقظ لصلاة الفجر ثم ذهب ليتوضأ، هل يتصور بأنه ما استحضر النية للوضوء؟ فإذا قال نعم دخلت وغسلت مثلا على اعتبار أنني أتنظف عادي، لا ما صح وضوءه ولا صلاة، ما صح وضوءه ولا صلاة. لكن إن قام لصلاة الفجر ودخل ليتوضأ ثم عزبت عنه النية بعد شروعه فيها فلا يضر، لأن ذكرنا نحن بفرق بين استصحاب ذكر النية واستصحاب حكم النية، فاستصحاب ذكر النية سنة مستحبة واستصحاب حكم النية شرط. فإذا هو توضأ وأثناء الوضوء غفل وسهى وانتهى من الوضوء، وهذا يحصل عند كثير من الناس، يتفاجأ وإذا به بدأ الوضوء شرعي بنية ثم انتهى من الوضوء وقال أنا كيف غاب، يعني مثل ما يقولون يعني لديه مشكلة يتفكر في أمر، وإذا به قد انتهى من الوضوء، وضوء صحيح. استصحاب حكم النية أن لا يقطع
إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء بطل الوضوء. فيمكن الأخ السائل عزبت عنه النية في هذه الحالة وتصور بأنه يعني ما نوى الوضوء. أنا ما أدري والله، ما يتصور، أنا ما أتصور شخص يقوم لصلاة الفجر سمع الأذان أو قام مبكر مثلا ثم يقول ما توضأت وأنا ما أعرف أني توضأت، تذكر فيما بعد. لكن إن وجد نقول له وضوءك باطل وصلاتك أيضا غير صحيحة، لابد أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.